الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل البدء في الكلمة يستحسن إذا كان المعزون كثيرين ألا يعانقون أهل الميت، أولا لمشقة عليهم، وثانيا للتيسير على من وراءهم. كلمة اليوم عن حالة أو استصحاب حال أبدي مع الإنسان في حياته، التفاؤل والتشاؤم. ذكر أهل اللغة أن التفاؤل هو الارتياح النفسي والإطمئنان القلبي وتقبل الأمور بقبول حسن، وأن التشاؤم هو النظرة السوداوية للأحداث والأحوال واستصحاب المصاعب والمتاعب في كل ما يتعلق به. ومن كان هذا حاله التشاؤم فلن يهنأ بصلاة، ولن يهنأ بتلاوة، ولن يهنأ بحياة، بينما التفاؤل يجعل الأمر الضيق واسعا والأمر البعيد قريبا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المتفائلين، كان متفائلا في حياته في السراء والضراء، بل كان يتفاءل بالأسماء ويغير الأسماء من باب إحسان الظن بالله والتفاؤل. مر على أرض تسمى عفراء فسماها خضراء، وفي الحديبية لما جاء سهيل قال سهل أمرنا، ولما رأى في المنام أنه يأكل تمرا في دار عقبة بن رافع قال العقبة لنا والرفعة لنا. حتى عند الجاهليين كانوا يتفاءلون. لما جاءت حليمة السعدية لتأخذ رضيعا ترضعه، ما بقي أحد من الرضعاء في مكة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وتركوه لأنه يتيم. فذهبت حليمة إلى عبد المطلب وقالت إني أريد أن أرضع يتيمكم. قال من أنت؟ قالت امرأة من بني سعد. قال ما اسمك؟ قالت حليمة. قال سعد وحلم عز الدهر. فكان التفاؤل عندهم معروفا. من الناس من يضيق الحياة في نفسه، وذلك بالقنوط من رحمة الله، واليأس من رحمة الله، وسوء الظن بالله. ومن الناس من يكون أقل منصبا وأقل مرتبا وأقل حالا، ولكن صدره متسعا نتفائل. وغالب ما يأتي التشاؤم والمصائب والأحوال السيئة عند المصائب. المصائب تفاءل حتى عند المصيبة، وسنسمع إن شاء الله شيئا. إذا أصابتني مصيبة أو أصابتك مصيبة أو زرت مصابا أو زارك مصاب، لا بد أن تبعث الهمة في نفسه والتفاؤل، وأن تعلم أن هذه المصيبة قدرها عليك من هو أرحم بك من أمك وأبيك، وهو الله عز وجل. المصائب لها ثمار، لكن ما ينتفع بها إلا من نظر لها بعين البصيرة. فمن ثمار المصائب أولا عز الألوهية وقوة الله. هل الإنسان قد يتكبر يتجبر؟ فإذا أصابته المصيبة علم أن القوة لله جميعا، وعلم أن العزة لله جميعا، وأنه مهما بلغ في قوته وجبروته فلا يزال ضعيفا عند الله تعالى. الفائدة الثانية من فوائد المصائب من لوازم الأول ذل العبودية وضعف العبد. ترى بعض الناس في حال صحته متجبرا متكبرا، ينظر للناس شزرا، وفي حال مرضه منكسرا حسيرا كئيبا. من فوائد المصيبة لمن انتفع بها تذهب العجب والكبر عن النفس، وتزيد الإنسان لله تواضعا وللناس تعاملا بالحسن الخلق. الفائدة الثالثة من فوائد المصائب لجوء العبد لربه. جاء رجل كئيبا حسيرا إلى أحد أئمة السلف فقال: ما شأنك؟ قال: نزلت بي داهية قاصمة. قال: ماذا عملت معها؟ قال: أكثرت اللجوء والتضرع إلى الله. قال: احمد الله أنك لجأت إلى الله. فالمصائب لمن نفعته ترقق القلب. تجد بعض الناس ضعيف في الصلاة، عاق لوالديه، يأكل الحرام ويسمع الخطب والمواعظ والنصائح لا يتعظ، فإذا أصابته مصيبة في بدنه بدأ يسترجع أمره، وربما تكون تلك المصيبة باب خير له. الثمرة الرابعة كثرة التضرع والدعاء. الكفار، كفار قريش، يعبدون الأصنام ويتمسحون بها وينذرون لها، لكن إذا جاءتهم مصيبة لجأوا إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لاحظ، مخلصين. فالمسلم الموحد ولو اعتراه ما اعتراه في الحياة يبقى عنده التوحيد، فإذا أصابته المصيبة ووفق في سلوك الطريق الصحيح أكثر الضراعة واللجوء والدعاء والابتهال لله تعالى. الثمرة الخامسة ترويض النفس على الإيمان بقضاء الله وقدره. هذه مصيبة نزلت فيك، لو تبكي ليل ونهار وتتحسر، أنت أمر قد قدر عليك، قد كتبه الله عليك وعلى من أصيب، فلا بد أن نتعامل التعامل الشرعي مع القضاء والقدر. يقول بعض السلف: لو عرضت الأقضية على العبد، يعني لو أن أحد الناس قيل له سيصيبك هذا الأمر أو هذا أو هذا، لما اختار إلا ما اختار الله له، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلا بد أن تتعامل مع الله التعامل الشرعي. بعض الناس يسب الدهر ويلعن الأيام، وبعض الناس يقنط، وبعض الناس يعلم أن هذه المصيبة مكتوبة عليه فيتأدب مع ربه، وما أصابه من مصيبة إلى أن قاربنا فبما إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن تخلق السماء والأرض كتب الله علينا هذه الأمور. فلا بد أن نتعامل التعامل الشرعي. وأستمعكم عذرا، الحاسد إذا حسد ينسى الحاسد أن هذا الحسد قبل أن يكون حقد على المحسود فهو اعتراض على قضاء الله وقدره. من الذي أعطاه؟ الله. من الذي منعك؟ الله. إذن تأدب مع الله. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. الثمرة السادسة إذا كان الإنسان مريضا أو له أحد مات يتأثر التأثر الشرعي، البكاء مع عدم التجزع لا مانع لهذا، بعض الفضلاء يخطي فيقول لأصحاب ميت: لا تبكون، لا حرج، دعهم يبكون، البكاء تخفيف وترويح عن كآبة الحزن، وما دام ما صاحبه جزع ولا اعتراض على قضاء الله وقدره ولا نتف شعر أو شق جيب لا حرج. بكى الرسول عليه الصلاة والسلام وبكى الصحابة. أعد هذا يا فوزان. فإذا أصبت في بدنك فتذكر أن هناك من هو أشد منك. قال النخعي رحمه الله تعالى: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربع: أن رزقني الصبر عندها والاسترجاع بعدها، وأن لم يجعلها في ديني وأن لم يجعلها أكبر منها. تذكر من أسبغ نعم الله الأخرى عليك، سيخفف عنك هذا الأمر الألم والوجع. الله تعالى أسأل أن يرحم موتانا، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يثبتهم عند السؤال، وأن يجبر مصاب أهليهم، وأن يشفي مرضانا، ويبارك في أحيائنا، وينصر جنودنا، إنه سميع مجيب، صلى الله على رسوله.